كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد من علامة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 13 وفي الباب 3 قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، هذا من جملة صفات المؤمنين المذكورين في قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي مع إحسانهم وعملهم مصالح مشفقون من الله وجلون خائفون من مكره، خائفون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وشفقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. ثم قال: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآيات الكونية والشرعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالآيات الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر،
التي لا يجاوزهن
بر ولا فاجر. ويكون كله داخل تحت هذه الكلمات. والكلمات الشرعية هي القرآن وشرع الله التي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره. فأثنى عليهم بتلك الصفات التي أعظمها لسلامتهم من الشرك أكبره وأصغره. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو الشاهد من الآية للترجمة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعظم صفات المؤمنين وأجلها أنهم بربهم لا يشركون. واستنبط العلماء من هذه الآية وجوب مفارقة المشركين، وهذا هو الشرط الثامن من شروط لا إله إلا الله. ذكروا 7، وهي: من يذكر لنا شروط لا إله إلا الله؟ أحمد: العلم المنافي للجهل، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك. نعم، أو لضد ذلك، المحبة المنافية لضد ذلك وهو البغض. باقي شرط وهو القبول المنافي للرد. وانتبه، لأن بعض الناس، وهو ياسر برهامي، كتب في كتاب الله اسماه فضل الولي الحميد تعليقات على كتاب التوحيد، ناقلا عن العلامة حافظ ابن أحمد حكمي، فقال: القبول المنافي للترك. وهذا من الجهل، لأن القبول ضده الرد، شخص قبل وشخص رد. وأما الانقياد هو الذي ينافيه الترك. ولذلك كفر إبليس عند برهامي ليس كفر إباء واستكبار مع التصديق، وإنما عنده أنه كفر جحود. قد أنكر ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي إنكارا عظيما في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذا شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فبين أن غيرهم العلم أن كفر إبليس كان كفر إباء واستكبار مع تصديق، لأنه قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. علم أن له ربا فدعاه، ولكنه لما أمر بالسجود لآدم، لما أمره الله جل وعلا بذلك أن يسجد لآدم طاعة لله عز وجل، لم ينقد، وحمله الكبر والاستكبار على عدم الانقياد، فكان من الكافرين كما ذكر الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكر ابن القيم رحمه الله في أنواع الكفر 5: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، ومنه كفر إبليس، وساق هذه الآية: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد من البراءة من المشركين وأهل الشرك، لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وهذا جزء معنى الإسلام. فالإسلام معناه عند العلماء اصطلاحا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، مع البراءة من الشرك وأهله. فلا بد من البراءة من المشركين ولو كانوا أقرب قريب، ولا بد من موالاة المؤمنين ولو كانوا لا قرابة بينك وبينهم ولا رحم ولا عصبة بينك وبينهم، إنما لا بد من الإخوة، وهذا من صفات المؤمنين. وأما المنافقون فبعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأما المؤمنون فيوالي بعضهم بعضا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، فهذه الشروط السبع التي ذكرها أحمد وعادل، زاد بعض العلماء منهم سماحة شيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله شرطا ثامنا، وهو البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فالله جل وعلا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله وقيل الإسلام ولا خلاف. لا بد من ذلك. نعم، ولذلك سبحان الله العظيم تجد هؤلاء الأحزاب ورؤساءهم عندهم ولاء الآن، ويظهرون الولاء والتقرب بل التذلل لأعداء الله عز وجل، بل سار بعضهم يصحح مسار هؤلاء فيقول: ليس بيننا وبين النصارى خلاف عقدي، إنما هو خلاف ديناميكي. وهذا الذي قاله محمد مرسي لما كان مترشحا لقيادة البلاد ورئاستها، قال: ليس بيننا وبين النصارى خلاف عقدي، ما في خلاف في العقيدة، الحمد لله هم نصارى ونحن مسلمون والكل واحد، ما في مشكلة، مسلم نصراني يد واحدة ودين واحد، حينما يرفع الصليب بجوار المصحف في الميدان لا إشكال، ما في مشكلة أبدا. وقبل ذلك كان محمد عبد المقصود يكفر من فعل ذلك، من رفع الصليب بجوار أسماء الله الحسنى، فسبحان الله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فهؤلاء يزين لهم سوء أعمالهم والعياذ بالله. هؤلاء هم بحق علماء السلطان، أما مثل علمائنا كسماحة الشيخ بن باز والفوزان العز الرجفي وغيرهم من العلماء كالشيخ الألباني، فهؤلاء علماء آخرة وعلماء أمة، رحم الله أحياءهم وحفظ، رحم الله أمواتهم وحفظ الله أحياءهم. نعم.
قال رحمه الله قوله: عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهزيل الكوفي ثقة من تابع التابعين، مات سنة 36 و100 وله 93 سنة، قال: كنت عند سعيد بن جبير الوالبي الإمام الفقيه من جلة.
طيب أقرأ الحديث تاما أولا من المجل. نعم.
عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير قال: فأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدوت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بويدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب.
70,000
ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال المصنف رحمه الله قوله
فقال مع عكاشة بن محسن
فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم.
قال هكذا ادعو الله يا رسول الله ادعو الله ادعو الله نعم.
فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهزيل الكوفي ثقة من تابع التابعين ست وثلاثين ومئة وله 93 سنة. قال كنت عند سعيد بن جبير الوالبي الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كوفي مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50 فما أمهله الله بعد فما أمهله الله بعده. فقال
فما أمهله الله بعده يعني الحجاج مات بعد سعيد بن جبير دعا عليه سعيد ومات الحجاج، مع أن الحجاج قتل هذا العالم العظيم والتابعي الجليل من جلة التابعين من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومع ذلك لما جاء الناس ليخرجوا على الحجاج أبى العلماء في زمانهم والصحابة كأنس بن مالك سلم بن الأكوع وأبوا الخروج على الحجاج، مع أنه قتل العلماء بل قتل التابعين وآذى الصحابة، آذى خادم رسول الله أبا حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. فالوالي كبيرا من الكبائر لا يبيح الخروج عليه. نعم.
فقال أي سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب أي الشهاب الذي انقض البارحة أي رمي به، والبارحة يقال الليلة الماضية إذا زالت الشمس مشتقة من برحة إذا زال، وأما قبل الزوال فيقال الليلة. فقلت أنا أي أنا رأيته. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. قال ذلك لئلا يظن أنه قائم يصلي فيه في ذلك الوقت، فما أشد حذر السلف من الشرك.
الله أكبر سبحان الله، يخافون على أنفسهم. ما الذي أيقظك الآن؟ قال ما إني لم أكن في صلاة. بعض الناس اليوم ربما يتكلم كلاما يفيد وإن لم يصرح أنه كان يقوم الليل، يريد أن يظهر عمله، هذا غلط، يخشى عليه الرياء، أو يتكلم بكلام يفيد أنه فعل كذا وكذا، فهذا خطر، أن هذا تسميع، فالتسميع في القول والرياء في العمل، وهذا لا يجوز أبدا. المؤمن يخفي عمله ما استطاع حتى يكون أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل، فالله يحب الأتقياء الأخفياء الأنقياء كما جاء بذلك الخبر إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وفيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. قال المصنف رحمه الله
نعم. كان عمرو بن العاص في ترجمته كما ذكر الذهبي في السير ربما بكى حتى يبلل وسادته ولا تشعر به امرأته في الليل رحمه الله تعالى. نعم.
قوله ولكني لدغت أي لدغته عقرب أو نحوها. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. قال فما حملك على ذلك؟
هذه الرواية استرقيت حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها هنا استرقيت أو رقيت؟ استرقيت، بأنها رواية شاذة، ويولد لأنها من أفراد مسلم، وما الرواية المتفق عليها ارتقيت. نعم نعم لا نعم هذا سيأتي في لا يرقون، صحيح لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون. نعم. هذا كلام على قوله لا يرقون. نعم.
قال رحمه الله: لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ فيه طلب الحجة على صحة المذهب، وأن من فعل شيئا سئل عن مسنده في فعله، ومن لم يكن معه حجة فرعية فلا عذر له فيما فعله.
حجة فرعية قال شيخنا أي دليل خاص فيما يستشهد له وليس دليلا عاما. انتهى كلامه. إذا لو طلب منك ما حجتك على ما تفعل لا تغضب. بعض الناس يقول في جماعة طلعت جديدة تقول هات الدليل هات الدليل، كل شيء هات دليل، الجماعة بتوع الدليل هكذا يقول، الجماعة بتوع الدليل بتوع. إذا ماذا تريد؟ إذا لم نقل لك هات الدليل ماذا تريد نقول لك؟ قد قال العلماء: من ترك الدليل ضل السبيل. لا بد من حجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف تتكلم في الشرع وفي الدين بلا دليل؟ لا بد من الدليل. فإذا رأيت الرجل يفر من الدليل فهذا رجل سوء، مهما ادعى من الخير فهو كاذب في دعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الحسن رحمه الله: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. وهذه الآية تسمى آية المحنة، لأن عندها يظهر صدق المتابعة من كذبها. نعم.
قال رحمه الله: قلت حديث حدثناه الشعبي وهو عامر بن شرحيل.
يبقى إذن الدليل ليست أقوال الرجال وإنما هي النصوص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الوحي المعصوم عن الله عز وجل في كتابه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله إليه في السنة. إذن هذا هو الدليل وهذا هو العلم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كما قال ابن القيم في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. لا بد من كتاب وسنة وفهم الصحابة أولو العرفان رضي الله عنه. نعم.
قال: قلت حديثا حدثناه الشعبي وهو عامر بن شرحيل الهمداني بسكون الميم الحميري، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. قوله: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي، صحابي مشهور، مات سنة 33. قاله ابن سعد
33 وستين،
مات سنة 63. قاله ابن سعد.
نعم.
أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، هكذا روي موقوفا، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنهما مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين عن عمران ابن حسين به موقوفا. قال الهيثمي: رجال أحمد ثقات.
رجال أحمد ثقات، هل يعني ذلك صحة الحديث؟ كون رجاله ثقات يعني أن الحديث صحيح يلزم، أو رجاله رجال الصحيح كما يقول بعض العلماء؟ هل يلزم صحة الحديث كما يقول ذلك أبو داود؟ لا يلزم، لأنه هناك شروط غير كون الراوي ثقة، منها اتصال السند، ومنها عدم الشذوذ، ومنها عدم وجود العلة القادحة. قد يكون الرجال ثقات لكن الاتصال فيه انقطاع، أو يكون ثقات والإسناد متصل ولكن فيه علة التدليس مثلا، علة قادحة، أو يكون الحديث شاذ، خالف راوي ثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثق منه فينتج عندنا الحديث الشاذ. نعم. فلا يعني قول الهيثمي رجاله رجال الثقات، أو قول الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله رجاله رجال الصحيح، لا يعني بذلك أنه لا يعنى بذلك أنه سلم، قد يكون فيه علة أخرى. نعم. ويتوثيق الرجال.
قال رحمه الله: والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم الميم وتخفيف الميم سب الحاء.
قال شيخنا صحح بضم الحاء الحمى، كيف ضم الميم؟ لا نعم.
قال والحمى
غير الحمى، الحمى المرض الذي توفي به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحمى لدغة الأقرب وذوات السموم. نعم.
قال والحمى بضم الحاء وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين، من رقية العين والحمى.
نعم.
قال الخطاب:
وهنا لا رقية، المقصود لا رقية أشفع وأنجع وأفضل من الرقية في العين والحمى، والحمى العائن الذي يصيب غيره بعينه، وقد يعين الأعمى، الذي لا يرى قد يعين غيره، يوصف له الشيء فلا يبرك عليه فيعين غيره. والحسد يكون عن رؤية الشيء، يرى الشيء فلا يبرك، وهو نفسه شريرة فيصيب غيره، وهو موجود في القرآن: ومن شر حاسد إذا حسد. والمعتزلة من أهل البدع ينفون خلق الله سبحانه وتعالى لكل الأشياء، فيقرؤون هذه الآية: ومن شر في قوله تعالى: من شر ما خلق، يقرؤون: من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني ينفون خلق الله عز وجل لهذا، وهذا باطل. فعندنا هذا الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى، كأن الحديث هنا حصر الرقية في ماذا؟ في العين والحمى. وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهل معنى ذلك أن هذا الحديث، أن هذا الحديث عام وهذا الحديث يخصصه، أم أن هذا يحمل على باب وهذا يحمل على باب؟ لا رقية إلا من عين أو حمى. ظاهر النص ما هو؟ حصر الرقية في رقية العين والحمى. والحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والحديث الثالث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. لا رقية إلا من عين أو حمى. فما القول في هذه النصوص كلها؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا رقية إلا من عين أو حمى. هل هذه النصوص متعارضة؟ نعم طارق. وإنما نعم أفضل. يعني لكن تركه أفضل، يعني ترك الرقية أفضل. تكون إيه؟ لا، هذا في الطلب، لا في الرقية نفسها، كونك ترقي غيرك. يبقى إذن لا رقية أفضل من الرقية في العين والحوف، إنها أنجع، يعني تشفي بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون علاجا ودواء للعين والحمى. وأعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، يدل على جواز الرقى غير الشركي. أما إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا في الرقى الشركي، في الرقى الشركي. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى بعض الصحابة ورقاه جبرائيل عليه السلام، وكان سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا جاء أحد قال أقرأ عليك يفتح له الزرار ويجعله يقرأ وينفث عليه ولا يمنعه من ذلك رحمه الله. ومعلوم هذا شيء مجرب وواقع فضلا عن النصوص أن الرقى نافعة بإذن الله، بل ربما شفى الله عز وجل بها أدواء وأمراضا استعصت على أهل الطب كالسرطان وغيره. بعض الناس شفاه الله سبحانه وتعالى برقى بعض الصالحين من السرطان الذي استعصى على أهل الطب. وذلك الإنسان يجتهد إذا زار مريضا في رقيته حتى لا يجعله تتطلع نفسه إلى طلب الرقية فيخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة والحساب العذاب. هذا أفضل ما تأخذه لأخيك، أفضل من أن تأخذ له هدية وهو مريض. خذ هدية وفيش مانع، لكن أيضا عليك بأن ترقيه، لأن كما سيأتي أن الروايات لا يرقون روايات شاذة، لأن الراقي ينفع أخاه وليس طالبا لحاجة من أخي. نعم، فابدأ أخاك بالرقية دائما، اقرأ عليه القرآن وانفث عليه، قد رأينا العلماء يفعلون ذلك، اقرأ عليه وانفث عليه. نعم، وادعو له بالشفاء والعافية، ولو ظننت أنه يعني قريب من الموت أيضا ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمته وما شابه ذلك. نعم نعم، يلقي. نعم، الشيخ صالح الفوزاني ينكر ذلك، الإنسان يجمع مجموعة أشخاص ويقرأ عليهم أو يأتي بسماعات ويسمعهم أو يلقيهم عن طريق الهاتف. الشيخ صالح الفوزاني يستنكر ذلك جدا، وإنما يقول يقرأ على كل مريض، يقرأ كما قرأ ابن مسعود في أذن المصروع ويفيق بإذن الله، ويجتهد في القراءة القرآن، لا يهتم بالضرب كثيرا، إن احتاج إليه يجوز، لكن الأصل أنه يقرأ القرآن ويجتهد في قراءة القرآن، لا سيما سورة البقرة إذا كان هناك سحر فإنها لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. نعم، ودائما يلقي الإنسان الصبيان والأطفال خصوصا بصورة الفلق والناس يرقيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقيهم بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فلما نزل قوله تعالى قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس كان يرقيهم بها عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين. نعم، الرقية علاج، وإذا رقت المرأة أفضل وأحسن كالتطبب تماما، لكن إذا لم يوجد إلا رجل يجوز أن يرقيها الرجل بشرط أن لا يختلي بها، لا تكون هناك خلوة بهذه المرأة، لا بد أن يكون هناك محرم لها، ولا يجوز أبدا القراءة عليها بلا محرم، ويجتهد في أن تكون متسترة وأن لا ينظر إليها، ويعني أن يكون معه شيء يسترها به حتى إذا تكشفت، لأنها قد تصرع وتتكشف، كما في حديث المرأة السوداء في الصحيح، ابن مسعود كان ينادي أصحابه يقول ألا أدلكم على امرأة من أهل الجنة؟ يقولون بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت بل أصبر ولي الجنة، وقالت ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فكان الصحابة يتنادون أن هذه امرأة من أهل الجنة. لذلك لا بد من الصبر على المرض وإحسان الظن بالله واليقين، وهذا من أعظم أسباب الشفاء. فالرقية نافعة لا شك، لأنها سيف بتار كما ذكر ابن القيم، ولكن هذا السيف لا بد أن يحمله معصم قوي حتى ينكي في العدو. لكن أعطيت سيف قوي لواحد مريض، هل له فائدة؟ لا قيمة له، لا بد من معصم قوي وسيف قاطع بتار، أن السيف بضاربه. فالإنسان إذا أصابه شيء من ذلك أو أبناءه أو زوجه أو أحد إخوانه يصبر، يصبر ويجتهد. وأفضل دعاء ليس دعاء أخك وإنما دعاء نفسك، تدعو لنفسك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجتهد الإنسان في أن يدعو لنفسه لا سيما في أوقات الإجابة. نسأل الله أن يشفي، أن يشفينا جميعا وأن يشفي مرضى المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: قال الخطابي: وفيه الرخصة في الرقية من العين والحمى. قال المصنف رحمه الله: قوله قال قد أحسن
المصنف هو من؟ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. نعم.
قال قوله قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم فإنه مسيء آثم. وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى.
إذن إذا عرف الإنسان شيئا وعمل به ولو كان مخطئا، إذا كان هناك ناسخ مثلا لهذا الحكم فإنه لا شيء عليه، طالما أنه بذل وسعه في طلب الحق واتباع الحق، بخلاف من يعمل بجهل ففيه شبه من النصارى، أو يعلم ولا يعمل ففيه شبه من اليهود، كما قال الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا وكتموا والنصارى عملوا بلا علم، فكان طريق المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو علم وعمل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا بد من مجانبة الطريقين، المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالين عملوا بلا علم وبصير. فكان يرحمك الله، فكان طريق المنعم عليهم علم وعمل، كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. من أعظم أسباب ثبات العلم في القلب والصدر أن تعمل به، يكون منهجا لك وحياة لك، علمك حياتك ومنهجك تسير عليه. نعم.
قال: وفيه عمق علم السلف في قوله قد أحسن.
وأقبح من ذلك سبحان الله أن يعلم الإنسان وينطق بالحق يوما مجاملة للناس، ومن قبل كان ينطق بالباطل. الآن خرج علينا بعض الناس ممن كان خرج في الميادين يبيع المظاهرات، وهو ياسر إبراهيمي خرج الآن يقول المظاهرات لا تجوز، محرمة. لماذا محرمة؟ العام الماضي تلبس الثوب الأبيض وكأنك ذاهب للعمرة، وتفتون الناس بترك صلاة الجمعة، وكذب المرأة على زوجها من أجل الانتخابات والمظاهرات، والآن صارت محرمة لا تجوز. لماذا؟ ما الجديد؟ هذا حاكم مسلم وهذا حاكم مسلم، لماذا تبيح الخروج على هذا ولا تبيح الخروج على هذا؟ هكذا تلون في الدين والعياذ بالله، وتلاعب بعقول الناس. لذلك سقط هؤلاء في الهاوية، لا قيمة لهم الآن، وإن ادعوا السلفية، وإن ادعوا السلفية هو الحق فهم كاذبون في هذه الدعوة، لأن كل دعوة لا بد لها من برهان ينصرها ويؤيدها، كما قال الله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والربا حرام ثم حلال ثم شبهة ربا، ثلاث فتاوى على مسألة واحدة: حرام حلال شبهة. سبحان الله، كيف ذلك؟ يتلاعب الإنسان، أما يخشى هؤلاء ربهم جل وعلا، ويخرج وجد يغنيهم فيقول: لقد وقع برهامي وجماعته في الكفر، وهو موالاة الكفار يعني السيسي والجيش. لا حول ولا قوة إلا بالله، ألي هذا الحد؟ يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، هكذا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، هكذا ضلال بعيد والعياذ بالله. ولا يستحون، لا يستحي الإنسان بلحيته هكذا يخرج ويتكلم في الدين بعد كل هذا الكذب والافتراء والتقول على الله عز وجل بغير علم. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله الثبات حتى نلقاه وراضنا عنا جل وعلا، غير مبدلين ولا محرفين ولا متلونين في دين الله سبحانه. والله إن الموت أهون لأن يبقى الإنسان في بيته بين أهله وأولاده ولا يتكلم بشيء خير له من أن ينطق بهذا الباطل والعياذ بالله. وما الذي يحملك على ذلك؟ تريد وزارة التي فر منها السلف؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قاله المصنف رحمه الله: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم في تبليغ العلم وإرشاد من أخذ بشيء من العلم إلى الأفضل.
نعم، يعني لو عندك علم جديد لا تقول لا 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 علمك هذا لا ينفع، هذا كلام فاضي، لا يجوز هذا. قل قد أحسنت يا أخي إلى ما انتهيت إليه من العلم، ولكن عندي دليل ينسخ هذا الدليل الذي معك. كن هناك أدب بين طلاب العلم، والإنسان إذا لم يؤدبه العلم فلا خير في ذلك. لابد أن يظهر هذا السمت بيننا وعلينا جميعا. إذا أخطأ أخوك في مسألة خذ بيده إلى الحق، ولا تعنف ولا تشدد عليه، وارفق به ولو فعل شيئا بالنسبة لك عظيمة. معاوية بن الحكم قال: عطس وتكلم في الصلاة بغير ذكر، ومع ذلك لم يعنفه النساء. والأعرابي تبول في المسجد ولم يعنفه النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي قال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا ترحم أو لا تغفر لأحد معنا. فماذا قال له الرسول؟ فقال: أنت جاهل، أنت لا تفهم. لا، قال: لقد حجرت واسعة، وسع الموضوع شوي، أنا وأنت فقط. وهكذا. نعم، هذا لأنه جاء مسترشدا طالبا للحق. أما إذا جاء لهوى ولبدع فأتركه، فر منه. نعم.
قال رحمه الله: وابن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله ابن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان آية في ذلك، مات بالطائف سنة 68.
أين مات ابن عباس؟ بالطائف، عرم أنه يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ونبى في صحيح مسلم باب فضل سكن المدينة، وساق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا. لأن لا شك أن الطائف خارج الحرم، وإن كانت من الحجاز مكة والطائف والمدينة لكنها خارج الحرم المكي والمدني، لأن من مات من الصحابة وعلماء الصحابة خارج مكة والمدينة لأنه كان ينشر العلم. والعلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره قالوا أن العلم النافع إذا تعارض مع النفع الخاص يقدم العلم العام، يقدم النفع العام، عفوا، النفع العام إذا تعارض مع النفع الخاص يقدم النفع العام. لا شك أن المدينة سكنها أفضل، لا يدخلها الدجال، والفتن فيها قليلة، وفيها الحرم النبوي، فيها الروضة، ولكن وفيها مسجد قباء. ولكن إذا كان إنسان ينفع الله عز وجل به بعلم ورثه الله إياه سبحانه عن طريق العلماء فإنه قد يكون هذا أفضل له من سكن مكة والمدينة. بعض الصحابة ماتوا في مصر، وبعضهم ماتوا في العراق، وبعضهم ماتوا في الشام، وبعضهم مات في الطائف، وهكذا. لذلك هذه قاعدة مهمة، إذا تعارض النفع العام والخاص فيقدم النفع العام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. هذا عند التعارض. نعم.
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. ولفظه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الرهط. قوله فرأيت النبي ومعه الرهط. قال النووي الرهط الجماعة دون العشرة. وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة.
نعم. قال شيخنا العبرة بالحق لا بالكثرة. وفيه دليل على أنه من أدى ما عليه فلا يلام. ونوح عليه السلام الذين آمنوا معه قليل حيث أنهم ركبوا في السفينة وقد مكث يدعو إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما انتهى كلامه. إذا لا تهتم بالكثرة. نبي من أنبياء أوتي المعجزات وأيد بالآيات ومع ذلك يأتي ولم يؤمن به أي أحد. هل هذا النبي فاشل كما يقول عمرو خالد لما فشل الرسول في إحدى الغزوات أو في كذا؟ هل يكون فاشلا بهذا إذا لم يهتدي على يديه أي أحد؟ لا. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقط عليك البلاغ. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ليست لك. حتى الرسول ليست له الهداية هداية التوفيق هداية القلب وإنما عليه هداية البلاغ. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا الهداية هداية التوفيق أم البلاغ؟ البلاغ والإرشاد. وأما إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق هداية القلب. نعم.
قال وفيه عرض الأمم عليه عليه السلام وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها وقلة من استجاب للأنبياء وأن من لم يجده أحد يأتي وحده. وثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. قال المصنف رحمه الله تعالى. قال قوله إذ رفع لي سواد عظيم والمراد بالأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة.
نعم. هذا يسمى شخص. ولذلك في حديث عائشة في الصحيح من البخاري في الصحيحة لما تركها النبي عليه الصلاة والسلام تنظر من بين كتفه وعنقه تنظر إلى فتيان الحبشة وهم يلعبون بالحراب في المسجد كانت تنظر إلى ذواتهم ولا إلى أشخاصهم؟ إلى أشخاصهم وهو يرى من بعيد ولا تعلم ملامحه. وعليه يحمل كما ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث لأن الله جل وعلا أمر المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن عن الرجال فقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فطريق حفظ الفرج هو غض البصر وعدم غض البصر ربما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج والعياذ بالله. ولا تقل هذه امرأة سوداء وليست جميلة. قل لا لكل ساقطة لاقطة. بعض الناس اليوم يبحث عن السوداء لا يحتاج لامرأة جميل لا يريد امرأة جميل يريد امرأة سوداء مثلا. كل ساقطة لاقطة. نعم.
قال رحمه الله قوله فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. وفي فضيلة أصحاب موسى عليه السلام قال المصنف رحمه الله تعالى.
ولذلك أفضل كتاب وأعظم كتاب بعد القرآن هو التوراة. التوراة كما ذكر العلماء. نعم. وهل يجوز التفضيل بين آي القرآن وبين الكتب السماوية؟ هل يجوز ذلك؟ نعم. في حديث أبي عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فبعض الآيات أفضل وبعض السور أفضل، فأم الكتاب هي الفاتحة، وأعظم آية في الكتاب هي آية الكرسي، وأعظم كتاب أنزله الله وهو الناسخ لجميع الكتب السابقة هو القرآن العظيم. نعم.
قال رحمه الله قوله: ثم نظرت، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم.
نعم. وانظر أيضا إلى الأدب في التماس الأعذار للعلماء، لعله سقط من الأصل الذي نقل منه المصنف الإمام المجدد رحمه الله. الإنسان يكون عنده أدب مع العلماء إذا أراد أن ينتقد شيئا. نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ذكر علماء أنها متأخر أيضا. قال الله جل وعلا: قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من بين أيديهم ومن فوقهم. فذكر الله ذلك في كتابه، وذكر أهل العلم هذا، أن التوراة أعظم كتاب بعد القرآن. نعم. وبالمناسبة كنت ذكرت في أظن في هذا الكتاب وما أذكر جيدا العصر، أنه لا بد للعينان من الوجه. نبهنا على هذا في الدرس، نبهنا. نعم. طيب، الحمد لله. نعم نعم. لا أعلم مانع من هذا. كيف إيه؟ الأظهر أنه ما ليس هناك مانع أن يفعل ذلك حتى مع دوابه وما شابه ذلك، ليس هناك ما يمنع عامة. نعم نعم. إذا إيه؟ لا، لا يتركها، لا يترك الخير من أجل جهل الناس به، ولكن يعلمهم الحق، يعني يلفت قلوبهم أو يصرف قلوبهم إلى الله عز وجل. قل: أنا ما أنا إلا وسيلة، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون هناك شخص خاص للرقية حتى لا يتعلق به الناس فيقول: إما فلان وإما لا أحد يقرأ عليه. لا، هذا معناه أنه اعتقد في الشخص وليس في أن الرقية تنفع بإذن الله. أي أحد يقرأ ويرقي. وأبو سعيد يوم أرقى وقام الرجل سيد القوم كأنما فك عقاله، لم يكن أبو سعيد رقى قبل يومئذ، كما في الصحيحين لما خرج النفر في سفر ومروا على بطن من العرب وجماعة من العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فالتمسوا راقيا فلم يجدوا، فقالوا: ائتوا بهؤلاء الرهط لعل نجد عندهم راقيا. فذهبوا إليهم، فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ولم أكن رقيت قبل يومئذ. فقرأ الفاتحة فقط، فقام كأنما نشط من عقال. ولكن أبو سعيد قبلها ماذا قال؟ لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني عطية. فرقاه فقام كأنما نشط من عقال، فساقوا لهم قطيعا من الغنم 30 رأسا من الغنم، فتحرجوا أن يأخذوها، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا جائز، فجوز الأخذ على الرقية، أخذ الأجر، بل اشتراط ذلك كما فعل أبو سعيد كما ذكر العلماء. ولكن أفضل أن يرقي بلا، لا يلتفت إلى أي شيء من المال، لكن لو أخذ واشترط يجوز، لأنها نوع من التداوي كالتطب والعلاج. لكن يجب ألا يعني تنصرف قلوب الناس إلى الراقي نفسه، وإنما إلى الله عز وجل. وهذا من أسباب الشفاء كما ذكر ابن القيم، أن يكون المريض عنده يقين وحسن ظن بالله عز وجل، وأن يكون الراقي على تقوى وإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. الرقية المشروع الرقية بالكتاب والسنة، تكون بالكتاب والسنة وما ينفع. وأما التداوي بشيء أو الرقية بشيء لا يفهم معناه فهذه هي الرقية المحرمة، لا تجوز. أو الاستعانة بالجن والشياطين فهذا رقية كفرية شركية والعياذ بالله. وأما بأي آية من القرآن أو بالرقية التي جاءت في السنة فهذه مشروعة، كما كان يلقي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ورقاه جبريل عليه السلام عليهم السلام. نعم محمد. هل يكون ماذا؟ لا، التوراة حرفت، التوراة الموجودة الآن محرفة، هذه عن التوراة غير المحرفة. قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقه. ولم يقل ذلك في الزبور والصحف، لماذا؟ الزبور والصحف كانت مواعظ، يغلب عليها أنها كانت مواعظ لقلوب الناس، كما ذكر الشيخ عبد العزيز عبد الله الرجعي، وثبت منها بعض المواعظ الطيبة في أمور الدنيا، في التزهيد من الدنيا وما شابه ذلك. وذكر علماء هذا، ما ذكرت هذا أنقل عن العلماء، أن التوراة أعظم كتاب بعد القرآن، وأعظم أتباع بعد أتباع محمد عليه السلام أتباع موسى كما وكيفا. نعم. بدون ماذا؟ الدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذا لم يكن هناك دليل ف يعني بعض العلماء مثل الشيخ باز، الشيخ ابن عثيمين، الفوزان ربما قال، وأيضا هذا يغلب جدا على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، يقول حرام حلال ولا يذكر دليل، هو عالم بالنسبة لك مجتهد، هل يلزم أن تطالبه بالدليل؟ لا، لا يلزم، كنت تثق في علمه وأمانته. وهذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي بالذات كان كلمات يسيرة جدا، يجوز لا يجوز، ربما قال لك العالم يجوز، هل يجوز كذا وكذا، وربما تذكر أنت السؤال في 5 دقائق، هو في الأخير يقول لك نعم يجوز كلمتين. لكن لو أنت عندك إشكال مثلا أو عندك علم يخالف هذا العلم تقول لو سمحت وما القول في حديث كذا، تستشكل كيف شئت، والعالم يرد على هذا الاستشكال إذا رأى منك أيضا أنك يعني تستشكل للفائدة، وربما يزجر الشخص إذا رأى أنه يستشكل لي للجدال. نعم. فلا يلزم أن يذكر الدليل، إذا كان عالم مجتهد يستفتى يقول يجوز أو حرام أو حلال لا مانع، لكن أنت إذا أردت الدليل قل ما الدليل على ذلك، ما في مانع، لأنك ما سألته إلا وأنت تعلم أنه أهل للفتوى. ذلك ما يفعله بعض الناس أن يقول له كذا كذا، وأنا سألت شفت رحت عند الجامع ولقيت شيخ كذا بيصلي بالناس جيت سألته فقال لي الطلاق هذا لا يقع. لا، ليس كل إمام مسجد يصلي بالناس أهل أن يجيب على أسئلة الناس، هذا خطأ. نعم نعم. أسئلة كثيرة. أفتى بذلك سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جواز القراءة على الماء وشرب المريض منها، وهي نافعة ومجربة، نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى جواز ذلك. نعم. لا نعلم في مجتمع الصحابة شيء من هذا، لكن لعله ورد عن بعض العلماء. وابن تيمية يرى هذا أيضا، ابن تيمية من أهل العلم يرى هذا. بل والكتاب بالزعفران، بالزعفران ونحوه يراه شيخ الإسلام أيضا، والمسك كان يرى ذلك أيضا. ولكن كلما أفضل ما ينفع القراءة بالقراءة القرآن والرقى الشرعية، هذا أفضل ما ينفع فيهتم بهذا. بعض الناس توسع جدا في هذه الأيام، صار يكتب على جبين المريض، وربما تكون امرأة وربما اختلى بها، هذا لا يجوز أبدا، قولا واحدا لا يجوز أبدا. لماذا تكتب على المريض؟ يقول والله جربت في المريض الآخر فنفع. لا، وقد لا ينفع في هذا، وقد ينفع فتنة لك أو فتنة للمريض حتى تتوسع وتقع في البدع والضلالات. وبعض الناس ربما كان له يعني جاء في سيمة أهل الاستقامة ويتمتم بكلام غير مفهوم، هذا ساحر لا يجوز أبدا. أو إذا سأل عن اسم الأم أو طلب شيئا من أثر المريض كمنديل أو خرقة أو ثوب فهذا ساحر، كما قال العلماء من علامات الساحر، يطلب اسم الأم أو يطلب خرقة أو منديل من المريض، أو حينما يأتي إليه يخبره باسمه واسم أبيه واسم أمه دون أن يكون بينهم معرفة من قبل، أو يخبره بما يشعر به من مرض، فهذا من فعل الجن والشياطين والعياذ بالله. نعم طارق، سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، لا يرقون ولا يسترقون.